منهاج الطالبين وعمدة المفتين، الجزء التاسع عشر. كتاب الغصب هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا، فلو ركب دابة أو جلس على فراش فغاصب وإن لم ينقل، ولو دخل داره وأزعجه عنها أو أزعجه وقهره على الدار ولم يدخل فغاصب، وفي الثانية وجه واه. ولو سكن بيتا ومنع المالك منه دون باقي الدار فغاصب للبيت فقط، ولو دخل بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها فغاصب، وإن كان ولم يزعجه فغاصب لنصف الدار، إلا أن يكون ضعيفا لا يعد مستوليا على صاحب الدار، وعلى الغاصب الرد، فإن تلف عنده ضمنه، ولو أتلف مالا في يد مالكه ضمنه، ولو فتح رأس زق مطروح على الأرض فخرج ما فيه بالفتح، أو منصوب فسقط بالفتح وخرج ما فيه ضمن، وإن سقط بعارض ريح لم يضمن، ولو فتح قفصا عن طائر وهيجه فطار ضمن، وإن اقتصر على الفتح فالأظهر أنه إن طار في الحال ضمن، وإن وقف ثم طار فلا. والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان وإن جهل صاحبها الغصب، ثم إن علم فكغاصب من غاصب، فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده، وكذا إن جهل وكانت يده في أصلها يد ضمان كالعارية، وإن كانت يد أمانة كوديعة فالقرار على الغاصب. ومتى أتلف الآخذ من الغاصب مستقلا به فالقرار عليه مطلقا، وإن حمله الغاصب عليه بأن قدم له طعاما مغصوبا ضيافة فأكله فكذا في الأظهر. وعلى هذا لو قدمه لمالكه فأكله برئ الغاصب. فصل في بيان حكم الغصب. تضمن نفس الرقيق بقيمته أتلف أو تلف تحت يد عادية، وأبعاضه التي لا يتقدر أرشها من الحر بما نقص من قيمته، وكذا المقدرة إن تلفت، وإن أتلفت فكذا في القديم، وعلى الجديد تتقدر من الرقيق، والقيمة فيه كالدية في الحر، ففي يده نصف قيمته. وسائر الحيوان بالقيمة، وغيره مثلي ومتقوم، والأصح أن المثلي ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه، كماء وتراب ونحاس وتبر ومسك وكافور وقطن وعنب ودقيق لا غالية ومعجون. فيضمن المثلي بمثله تلف أو أتلف، فإن تعذر فالقيمة، والأصح أن المعتبر أقصى قيمه من وقت الغصب إلى تعذر المثل. ولو نقل المغصوب المثلي إلى بلد آخر فللمالك أن يكلفه رده، وأن يطالبه بالقيمة في الحال، فإذا رده ردها. فإن تلف في البلد المنقول إليه طالبه بالمثل في أي البلدين شاء، فإن فقد المثل غرمه قيمة أكثر البلدين قيمة. ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف فالصحيح أنه إن كان لا مؤنة لنقله كالنقد فله مطالبته بالمثل، وإلا فلا مطالبة بالمثل، بل يغرمه قيمة بلد التلف. وأما المتقوم فيضمن بأقصى قيمه من الغصب إلى التلف، وفي الإتلاف بلا غصب بقيمة يوم التلف، فإن جنى وتلف بسراية فالواجب الأقصى أيضا. ولا تضمن الخمر ولا تراق على ذمي إلا أن يظهر شربها أو بيعها، وترد عليه إن بقيت العين، وكذا المحترمة إذا غصبت من مسلم. والأصنام وآلات الملاهي لا يجب في إبطالها شيء، والأصح أنها لا تكسر الكسر الفاحش، بل تفصل لتعود كما قبل التأليف، فإن عجز المنكر عن رعاية هذا الحد لمنع صاحب المنكر أبطله كيف تيسر. وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما بالتفويت والفوات في يد عادية، ولا تضمن منفعة البضع إلا بتفويت، وكذا منفعة بدن الحر في الأصح. وإذا نقص المغصوب بغير استعمال وجب الأرش مع الأجرة، وكذا لو نقص به بأن بلي الثوب في الأصح. فصل في اختلاف المالك والغاصب. ادعى تلفه وأنكر المالك، صدق الغاصب بيمينه على الصحيح، فإذا حلف غرمه المالك في الأصح. ولو اختلف في قيمته أو الثياب التي على العبد المغصوب أو في عيب خلقي، صدق الغاصب بيمينه، وفي عيب حادث يصدق المالك بيمينه في الأصح، ولو رده ناقص القيمة لم يلزمه شيء. ولو غصب ثوبا قيمته 10 فصارت بالرخص درهما، ثم لبسه فأبلاه فصارت نصف درهم فرده لزمه 5، وهي قسط التالف من أقصى القيم. قلت: ولو غصب خفين قيمتهما 10 فتلف أحدهما ورد الآخر وقيمته 2، أو أتلف أحدهما غصبا أو في يد مالكه، لزمه 8 في الأصح، والله أعلم. ولو حدث نقص يسري إلى التلف بأن جعل الحنطة هريسة فكالتالف، وفي قول يرده مع أرش النقص. ولو جنى المغصوب فتعلق برقبته مال، لزم الغاصب تخليصه بالأقل من قيمته والمال، فإن تلف في يده غرمه المالك، وللمجني عليه تغريمه وأن يتعلق بما أخذه المالك، ثم يرجع المالك على الغاصب. ولو رد العبد إلى المالك فبيع في الجناية، رجع المالك بما أخذه المجني عليه على الغاصب. ولو غصب أرضا فنقل ترابها، أجبره المالك على رده أو رد مثله وإعادة الأرض كما كانت. وللناقل الرد وإن لم يطالبه المالك إن كان له فيه غرض، وإلا فلا يرده بلا إذن في الأصح، ويقاس بما ذكرنا حفر البئر وطمها. وإذا أعاد الأرض كما كانت ولم يبق نقص فلا أرش، لكن عليه أجرة المثل لمدة الإعادة، وإن بقي نقص وجب أرشه معها. ولو غصب زيتا ونحوه وأغلاه فنقصت عينه دون قيمته، رده ولزمه مثل الذاهب في الأصح. وإن نقصت القيمة فقط لزمه الأرش، وإن نقصتا غرم الذاهب ورد الباقي مع أرشه إن كان نقص القيمة أكثر. والأصح أن السمن لا يجبر نقص هزال قبله، وأن تذكر صنعة نسيها يجبر النسيان، وتعلم صنعة لا يجبر نسيان أخرى قطعا. ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل، فالأصح أن الخل للمالك، وعلى الغاصب الأرش إن كان الخل أنقص قيمة. ولو غصب خمرا فتخللت أو جلد ميتة فدبغه، فالأصح أن الخل والجلد للمغصوب منه. فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة ووطئ وانتقال. زيادة المغصوب إن كانت أثرا محضا كقصارة فلا شيء للغاصب بسببها، وللمالك تكليفه رده كما كان إن أمكن، وأرش النقص. وإن كانت عينا كبناء وغراس كلف القلع. وإن صبغ الثوب بصبغه وأمكن فصله أجبر عليه في الأصح، وإن لم يمكن فإن لم تزد قيمته فلا شيء للغاصب فيه، وإن نقصت لزمه الأرش، وإن زادت اشتركا فيه. ولو خلط المغصوب بغيره وأمكن التمييز لزمه وإن شق، فإن تعذر فالمذهب أنه كالتالف، فله تغريمه وللغاصب أن يعطيه من غير المخلوط. ولو غصب خشبة وبنى عليها أخرجت، ولو أدرجها في سفينة فكذلك، إلا أن يخاف تلف نفس أو مال معصومين. ولو وطئ المغصوبة عالما بالتحريم حد، وإن جهل فلا حد، وفي الحالين يجب المهر إلا أن تطاوعه فلا يجب على الصحيح، وعليها الحد إن علمت. ووطء المشتري من الغاصب كوطئه في الحد والمهر، فإن غرمه لم يرجع به على الغاصب في الأظهر، وإن أحبل عالما بالتحريم فالولد رقيق غير نسيب، وإن جهل فحر النسيب، وعليه قيمته يوم الانفصال، ويرجع بها المشتري على الغاصب. ولو تلف المغصوب عند المشتري وغرمه لم يرجع، وكذا لو تعيب عنده في الأظهر، ولا يرجع بغرم منفعة استوفاها في الأظهر، ويرجع بغرم ما تلف عنده، وبأرش نقص بنائه وغراسه إذا نقض في الأصح. وكل ما لو غرمه المشتري رجع به لو غرمه الغاصب لم يرجع به على المشتري، وما لا فيرجع. قلت: وكل من انبنت يده على يد الغاصب فكالمشتري، والله أعلم. كتاب الشفعة. لا تثبت في منقول، بل في أرض وما فيها من بناء وشجر تبع، وكذا ثمر لم يؤبر في الأصح. ولا شفعة في حجرة بنيت على سقف غير مشترك، وكذا مشترك في الأصح. وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى، لا شفعة فيه في الأصح. ولا شفعة إلا لشريك، ولو باع دارا وله شريك في ممرها فلا شفعة له فيها، والصحيح ثبوتها في الممر إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار، أو أمكن فتح باب إلى شارع، وإلا فلا. وإنما تثبت فيما ملك بمعاوضة ملكا لازما متأخرا عن ملك الشفيع، كمبيع ومهر وعوض خلع وصلح دم ونجوم وأجرة ورأس مال سلم. ولو شرط في البيع الخيار لهما أو للبائع لم يؤخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيار، وإن شرط للمشتري وحده فالأظهر أنه يؤخذ إن قلنا الملك للمشتري، وإلا فلا. ولو وجد المشتري بالشخص عيبا وأراد رده بالعيب، وأراد الشفيع أخذه ويرضى بالعيب، فالأظهر إجابة الشفيع. ولو اشترى اثنان دارا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر. ولو كان للمشتري شرك في الأرض فالأصح أن الشريك لا يأخذ كل المبيع بل حصته، ولا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم، ولا إحضار الثمن، ولا حضور المشتري، ويشترط لفظ من الشفيع كتملكت أو أخذت بالشفعة، ويشترط مع ذلك إما تسليم العوض إلى المشتري، فإذا تسلمه أو ألزمه القاضي التسلم ملك الشفيع الشخص، وإما رضا المشتري بكون العوض في ذمته، وإما قضاء القاضي له بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه فيملك به في الأصح، ولا يتملك شخصا لم يره الشفيع على المذهب. فصل في بيان بدل الشخص الذي يؤخذ به والاختلاف في قدر الثمن. إن اشترى بمثلي أخذه الشفيع بمثله، أو بمتقوم فبقيمته يوم البيع، وقيل يوم استقراره بانقطاع الخيار، أو بمؤجل، فالأظهر أنه مخير بين أن يعجل ويأخذ في الحال، أو يصبر إلى المحل ويأخذ. ولو بيع شخص وغيره أخذه بحصته من القيمة، ويؤخذ الممهور بمهر مثلها، وكذا عوض الخلع. ولو اشترى بجزاف وتلف امتنع الأخذ، فإن عين الشفيع قدرا وقال المشتري لم يكن معلوم القدر حلف على نفي العلم، وإن ادعى علمه ولم يعين قدرا لم تسمع دعواه في الأصح. وإذا ظهر الثمن مستحقا فإن كان معينا بطل البيع والشفعة، وإلا أبدل وبقيا. وإن دفع الشفيع مستحقا لم تبطل شفعته إن جهل، وكذا إن علم في الأصح. وتصرف المشتري في الشخص كبيع ووقف وإجارة صحيح، وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه كالوقف وأخذه، ويتخير فيما فيه شفعة كبيع بين أن يأخذ بالبيع الثاني أو ينقضه ويأخذ بالأول. ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن صدق المشتري، وكذا لو أنكر الشراء أو كون الطالب شريكا، فإن اعترف الشريك بالبيع فالأصح ثبوت الشفعة، ويسلم الثمن إلى البائع إن لم يعترف بقبضه، وإن اعترف فهل يترك في يد الشفيع أم يأخذه القاضي ويحفظه، فيه خلاف سبق في الإقرار نظيره، ولو استحق الشفعة جمع أخذوا على قدر الحصص، وفي قول على الرؤوس، ولو باع أحد شريكين نصف حصته لرجل ثم باقيها لآخر فالشفعة في النصف الأول للشريك القديم، والأصح أنه إن عفى عن النصف الأول شاركه المشتري الأول في النصف الثاني وإلا فلا، والأصح أنه لو عفى أحد شفيعين سقط حقه ويخير الآخر بين أخذ الجميع وتركه وليس له الاقتصار على حصته، وأن الواحد إذا أسقط بعض حقه سقط كله، ولو حضر أحد شفيعين فله أخذ الجميع في الحال، فإذا حضر الغائب شاركه، والأصح أن له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب، ولو اشتريا شقصا فللشفيع أخذ نصيبهما ونصيب أحدهما، ولو اشترى واحد من اثنين فله أخذ حصة أحد البائعين في الأصح، والأظهر أن الشفعة على الفور، فإذا علم الشفيع بالبيع فليبادر على العادة، فإن كان مريضا أو غائبا عن بلد المشتري أو خائفا من عدو فليوكل إن قدر، وإلا فليشهد على الطلب، فإن ترك المقدور عليه منهما بطل حقه في الأظهر، فلو كان في صلاة أو حمام أو طعام فله الإتمام، ولو أخر وقال لم أصدق المخبر لم يعذر إن أخبره عدلان، وكذا ثقة في الأصح، ويعذر إن أخبره من لا يقبل خبره، ولو أخبر بالبيع بألف فترك فبان بخمسمائة بقي حقه، وإن بان بأكثر بطل، ولو لقي المشتري فسلم عليه أو قال بارك الله في صفقتك لم يبطل، وفي الدعاء وجه، ولو باع الشفيع حصته جاهلا بالشفعة فالأصح بطلانها. كتاب القراض. القراض والمضاربة أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه والربح مشترك، ويشترط لصحته كون المال دراهم أو دنانير، فلا يجوز على تبر وحلي ومغشوش وعروض ومعلوما معينا، وقيل يجوز على إحدى الصرتين، ومسلما إلى العامل، فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك ولا عمله معه، ويجوز شرط عمل غلام المالك معه على الصحيح. ووظيفة العامل التجارة وتوابعها كنشر الثياب وطيها، فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحن ويخبز، أو غزلا ينسجه ويبيعه، فسد القراض. ولا يجوز أن يشرط عليه شراء متاع معين أو نوع ينذر وجوده أو معاملة شخص. ولا يشترط بيان مدة القراض، فلو ذكر مدة ومنعه التصرف بعدها فسد، وإن منعه الشراء بعدها فلا في الأصح. ويشترط اختصاصهما بالربح واشتراكهما فيه، ولو قال قارضتك على أن كل الربح لك فقراض فاسد، وقيل قرض صحيح، وإن قال كله لي فقراض فاسد، وقيل إبضاع. وكونه معلوما بالجزئية، فلو قال على أن لك فيه شركة أو نصيبا فسد، أو بيننا فالأصح الصحة ويكون النصفين، ولو قال لي النصف فسد في الأصح، وإن قال لك النصف صح على الصحيح، ولو شرط لأحدهما عشرة أو ربح صنف فسد. فصل في بيان الصيغة وما يشترط في العاقدين. يشترط إيجاب وقبول، وقيل يكفي القبول بالفعل، وشرطهما كوكيل وموكل. ولو قارض العامل آخر بإذن المالك ليشاركه في العمل والربح لم يجز في الأصح، وبغير إذنه فاسد، فإن تصرف الثاني فتصرف غاصب، فإن اشترى في الذمة وقلنا بالجديد فالربح للعامل الأول في الأصح، وعليه للثاني أجرته، وقيل هو للثاني، وإن اشترى بعين مال القراض فباطل. ويجوز أن يقارض الواحد اثنين متفاضلا ومتساويا، والاثنان واحدا والربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال. وإذا فسد القراض نفذ تصرف العامل والربح للمالك، وعليه للعامل أجرة مثل عمله إلا إذا قال قارضتك وجميع الربح لي، فلا شيء له في الأصح. ويتصرف العامل محتاطا لا بغبن ولا نسيئة بلا إذن، وله البيع بعرض، وله الرد بعيب تقتضيه مصلحة، فإن اقتضت الإمساك فلا في الأصح، وللمالك الرد، فإن اختلف عمل بالمصلحة، ولا يعامل المالك، ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال، ولا من يعتق على المالك بغير إذنه، وكذا زوجه في الأصح، ولو فعل لم يقع للمالك، ويقع للعامل إن اشترى في الذمة، ولا يسافر بالمال بلا إذن، ولا ينفق منه على نفسه حضرا، وكذا سفر في الأظهر، وعليه فعل ما يعتاد كطي الثوب، ووزن الخفيف كذهب ومسك للأمتعة الثقيلة ونحوه، وما لا يلزمه له الاستئجار عليه. والأظهر أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور، وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والمهر الحاصلة من مال القراض يفوز بها المالك، وقيل مال قراض، والنقص الحاصل بالرخص محسوب من الربح ما أمكن ومجبور به، وكذا لو تلف بعضه بآفة أو غصب أو سرقة بعد تصرف العامل في الأصح، فإن تلف قبل تصرفه فمن رأس المال في الأصح. فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين. لكل فسخه، ولو مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه انفسخ، ويلزم العامل الاستيفاء إذا فسخ أحدهما، وتنضيض رأس المال إن كان عرضا، وقيل لا يلزمه التنضيض إن لم يكن ربح. ولو استرد المالك بعضه قبل ظهور ربح وخسران رجع رأس المال إلى الباقي، وإن استرد بعد الربح فالمسترد شائع ربحا ورأس مال، مثاله رأس المال 100 والربح 20 واسترد 20 فالربح سدس المال، فيكون المسترد سدسه من الربح، فيستقر للعامل المشروط منه وباقيه من رأس المال. وإن استرد بعد الخسران فالخسران موزع على المسترد والباقي، فلا يلزم جبر حصة المسترد لو ربح بعد ذلك، مثاله المال 100 والخسران 20 ثم استرد 20، فربع 20 حصة المسترد، ويعود رأس المال إلى 75. ويصدق العامل بيمينه في قوله لم أربح، أو لم أربح إلا كذا، أو اشتريت هذا للقراض أو لي، أو لم تنهني عن شراء كذا، وفي قدر رأس المال ودعوى التلف، وكذا دعوى الرد في الأصح، ولو اختلف في المشروط له تحالفا، وله أجرة المثل.